إذن كلامنا في المستثنيات من حرمة الولاية للجائر. توجد موارد رخص بها معصومون سلام الله عليهم في الدخول في ولاية الجائر وحكومته وسلطته. المورد الأول ما لو كان دخوله لقضاء حوائج المؤمنين والإحسان إليهم والدافع عنهم. ذكرنا عدة وجوه للاستدلال على هذا المورد، لكن رأينا أن المعتمد هي الروايات، وهي كثيرة مستفيضة، ربما توصف بالتواتر، أقل من عددها يوصف بالتواتر، وهي بالعشرات بلغت روايات. إذن هذا هو المعتمد، ما نحتاج إلى دليل آخر أزيد من الروايات اللي قرأنا كثير منها. لكن الشيخ الأنصاري أضاف دليلا فتح باب النقاش عليه، قال فيه ما مضمون نتذكر من الدرس السابق، أن مصلحة هذا المورد وهو قضاء حوائج المؤمنين والدفع عنهم أهم من مفسدة الدخول في ولاية الجائري. هكذا استدل. نحن في غنى عن هذا الدليل، روايات بالعشرات دلت على المورد، نحن في غنى عنه، لكنه قدس الله سره ذكر هذا الوجه ففتح باب النقاش. وقلنا في النقاش نتذكر في الدرس السابق من وجهين ناقشنا بأنه هذا وجهك إن كان تفسيرا للروايات وقراءة للروايات، يعني كأنك تشرح لنا لماذا المعصومون رخصوا رغم أن ولاية الجائر من الكبائر، لكن رخصوا فيها من أجل قضاء حوائج المؤمنين، فتفسر النهاية بأن المصلحة في قضاء حوائج المؤمنين أهم من المفسدة في ولاية الجائر. لا بس تفسير للرواية، أما إذا بنائك كما هو الظاهر تجعلها دليل مستقل، هذا لا ما ينفع دليل مستقل، لأنه راح يكون أخص من المدعى. المدعى أن مطلق قضاء حوائج المؤمنين تسوغ الدخول في ولاية الجائر، بينما مقتضى دليلك أن خصوص مصالح المؤمنين المهمة كحفظ النفوس المحترمة وحفظ الأعراض، هذه المصالح اللي يمكن أن نقول أنها أهم من هذه الكبيرة اللي القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هاي الكبيرة أي مصلحة أهم منها من قضاء حوائج؟ لولا النصوص لا يوجد شيء يعدل هذه المفسدة إلا حفظ النفوس المحترمة وحفظ الأعراض. فإذا بناءك أيها الشيخ الأنصاري تجعل هذا دليلا مستقلا، لا رح يكون أخص من المدعى، لأن مصالح محددة التي هي أهم من مفسدة الدخول في ولاية الجائري. فإذا نؤاخذه بأنه هذا لا يصلح أن يكون دليلا مستقلا. هذا كان الرد الأول. أنا أحببت شوية نعيدها ببيان أوضح، لأن كان أكو بعض ربما استيضاحات بعد الدرس السابق، فأحب أن أسلسل المطلب بهذه النقاط لإعطاء مزيد من الوضع. هذا كان الرد الأول على الشيخ الأنصاري. الرد الثاني على الشيخ الأنصاري أنه أيها الشيخ ما معنى حرمة ولاية الجائر، خصوصا ونحن متفقون معك على أن حرمة ولاية الجائر ذاتية. معنى الحرمة الذاتية ذكرناه فيما سبق، يعني أنها لا يجوز التصدي لها إلا بإذن صاحبها، لأن هذا الحق حق ولاية أمر الأمة والناس حق خاص بالمعصومين ومن يأذنون له. فحرمة ولاية الجائر ليست كحرمة مثلا الخمر أو الزنا التي فيها مفسدة حتى تأتي وترجح بين المصالح والمفاسد. هاي حرمة بمعنى حرمة التصرف في حق الغير الله بإذنه، فإذا أذن الغير جاز من دون ترجيع ومناقشة وأي مفسدة أهم وأي مصلحة أهم. المسألة ليس تزاحم مقتضيات ولا تزاحم مصالح ومفاسد، مثل الزكاة. مثل الزكاة، الزكاة نعلم أن دفعها لغير مستحقها غير مجزٍ ولا مبرٍ للذمة، لكن خذ المعصوم قال دفعها للسلطان الجائر مبرئ، أجي أناقش بعد تزاحم مصالح ومفازد وتزاحم ملاكات؟ هذا هو حق المعصوم وهو يأذن به في أي مورد كان. فالمسألة إذن هي ليست مسألة تزاحم، يعني لا موضوع له هذا كلام التزاحم في المصالح والمفاسد، لكن طبعا هو معذور، هو والسيد الخوئي قدس الله نفسه معذورون لأن لم يفعلوا كما فعلنا من تأسيس الأصل في المسألة أول ما بدأ. نحن هذا الأصل لما أسسنا صرنا بعد صارت الأمور واضحة أمامنا، هم لم يؤسسوا ذلك كما ناقشناهم في البداية. فهذا معنى أن حرمة الولاية الجائر ذاتية، يعني أن الحكم الأولي فيها والأصلي فيها تجاوز على حق الغير. فإذا أذن الغير بأي مورد بغض النظر هذا المورد اللي يأذن به هل هو أهم ملاكا أكثر مصلحة أقل مفسدة، هذا شأنه، هو صاحب الحق وهو الذي يأذن في أي مورد يجوز الدخول في ولاية الجائر. فما معنى بعد هذا الحديث عن تزاحم الملاكات أو الترجيح بالأحرى؟ هاي كانت إذن إيضاح لمناقشتنا مع الشيخ الأنصاري. السيد الخوي قلنا أيضا ناقش الشيخ الأنصاري بنقاش ذكرنا أيضا في الدرس السابق، وهو كان هذا الإشكال أنه حرمة ولاية الجائر حكم إلزامي، حرام بعد الحرمة حكم إلزامي بل من النوع الثقيل كما يقال بالحرمة، فكيف جاز ارتكاب حرام اللي هو حكم إلزامي من أجل قضاء حوائج المؤمنين الذي هو حكم غير إلزامي؟ كيف جاز تقديمه نص كلامه؟ وقد اعترف ينقل عن الشيخ الأنصاري أيضا في البحث عن جواز الغناء في قراءة القرآن بأن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية. هذا كيف جاز ذلك؟ أنا سأحسنها وأقول كيف جاز مزاحمة حكم غير إلزامي لحكم إلزامي؟ هذا تحسين للعبارة، وإلا هو عبارة ماذا يقول؟ كيف جاز مزاحمة أدلة الأحكام غير الإلزامية؟ هذا سنناقشه لأنه هذا يفرق فرق بهذا الكلام. فإذن هذا الإشكال خلنا نقول لب كلام السيد الخوي، يعني إحنا قرأنا ما نريد نعيده بالدرس السابق، لكن لب إشكاله هو هذا، وأخذ إقرار الشيخ الأنصاري على هذا. أنت في مبحث سابق من المكاسب المحرمة قلت هذا الكلام، قلت كيف يجوز لأدلة أحكام الترخيصية غير الإلزامية أن تزاحم أدلة الأحكام الإلزامية؟ نحن عندنا دليل على الحرمة، حرمة ولاية الجائر، فكيف بدليل لحكم غير إلزامي وهو قضاء حوائج المؤمنين؟ هذا أمر مستحب، قضاء حوائج المؤمنين والدفع عنه، فكيف لأدلة الأحكام الترخيصية أن تزاحم أدلة الأحكام الإلزامية؟ هذا إذن الإشكال الذي نلخص فيه السيد الخوي. لذلك من كلمات قال فلا شبهة أن مجرد ذلك، هاي الأمور المستحبة قضاء حوائج المؤمنين، لا يقاوم الجهة المحرمة. كيف لأمر مستحب أن يتقدم يزاحم ويتقدم على أمر إلزامي اللي هو هنا الحرمة؟ هذا ليس صحيح. شوف يتساءل، قلنا هذا لب الإشكال، وكيف ترتفع حرمتها الولاية للجائر لعروض بعض العناوين المستحبة عليها لأجل قضاء حوائج المؤمنين؟ هذا كيف جاز ذلك؟ أنت تأخذ على نفسك، أنقض عليك من كلماتك، أنت قلت في مبحث جواز الغناء أيها الشيخ الأنصاري في قراءة القرآن قلت إن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية، أنت تقول ذلك، فكيف العنوان المستحب إذن وهو جوازه؟ هذا إذن جيد، الشيخ الأنصاري فتحنا باب هذا النقاش إذن، وهو إشكال فعلا المفروض حتى لو لم يفتح الشيخ الأنصاري هذا النقاش لكان مفروض نسوق على شكل فإن قلت، هل أنت ما مدلت الروايات على ذلك، لكن فإن قلت هو هذا الإشكال أنه كيف يقدم أمر مستحب غير إلزامي على أمر مستحب لازم وهو الحرمة بل من كبائر المحرمات؟ واضح إذن كلام السيد الخوئي وإشكاله. الآن نريد أن نرد على السيد الخوئي واللي أيضا ذكرنا ربما في الدرس السابق، لكن أحب أيضا أن أوضح في نقاط. إذن نرد الآن على هذا الذي أثاره السيد الخوئي على الشيخ الأنصاري قدس سره. قلنا يمكن بس ألخص، ما أحتاج أن أقرر كل ما كتبت، يعني يمكن إحنا ذكرنا الرد الأول على السيد الخوئي، وهو ما قربناه قبل قليل من أنه لعل الشيخ الأنصاري يريد بكلماته هذه تفسير تقديم الروايات لهذه الرخصة. يعني الشيخ الأنصاري ما يريد كدليل مستقل احتمال، وإنما يريد يقول أنه لا تستغربوا من تقديم أمر مستحب على أمر إلزامي، ربما كانت المصلحة في هذا المورد أهم من مفسدة الدخول في ولاية الجائر. ونحن نعلم أن الأحكام لها ملاكاتها الواقعية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هو بعلمه تعالى يرى أن المصلحة في قضاء حوائج المؤمنين أهم من المفسدة في الولاية الجائر، فقدم هذا على هذا. فهذا إذن التزاحم اللي يتحدث عنه الشيخ الأنصاري مو تزاحم في عالم المجعولات وعالم الامتثالات وعالم التزاحم بين الأحكام، وإنما في عالم الملاكات اللي هي في مرتبة في مراتب الجعل والإنشاء. ما المانع من ذلك؟ هذا إذن. وهكذا كل خطابات التقييد والتخصيص والاستثنائية كلها هكذا خطاب أصله بحسب عالم الإثبات أمامنا نتصور أنه إلزامي، لكن يأتي دليل ترخيصي عليه فيقيده أو يخصصه أو يستثني منه لمصالح وملاكات الله تعالى يعلمها. فإذن هذا الرد الأول على السيد الخوي، أنه لعل الشيخ الأنصاري يقصد هذا التزاحم وهذا التقديم والترجيح بالأهمية في عالم الملاكات وهي لا يعلمه إلا الشارع المقدس، نحن نستكشفها من الروايات. الروايات قدمت إذن المصلحة الموجودة في هذا الشيء أهم من المفسدة الموجودة في هذا الشيء، بناء على ما نحن أصلناه في علم الأصول، يعني من حكي ملاكات وناقص وكامل وتقديم والتأخير. هذا إذن وجه الأول. لكن نعم هذا ما ينجي، ما يخلص الشيخ الأنصاري من كل الإشكالات، لأنه حينئذ الإشكال لازم يصاغ على الشيخ الأنصاري مو بالترجيح، لا، وإنما بجعله دليلا مستقلا. أنزين إذا كان هذا كلام من الشيخ تفسير للروايات، شخو عليش يجعل العد دليل مستقل كما هو ظاهر كلامه. فالإشكال على الشيخ الأنصاري إذن مو كونه رجح الترجيح، هو مقتضى الروايات، هي الروايات التي قدمت الرخصة في هذا المورد على حرمة الولاية للجائر. فالشيخ الأنصاري ما أتى بشيء جديد، هو هذا مقتضى الروايات. فالمؤاخذة إذن بالدقة على الشيخ الأنصاري أنه لماذا جعلها دليلا مستقلا؟ المفروض يجعلها هي تفسيرا للروايات. هكذا يصاغ الإشكال على الشيخ الأنصاري. هذا إذن الأول. سمعنا هذا الرد الأول على السيد الخوئي. الرد الثاني قوله قدس سره إن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية، وهذا غريب طبعا منه قدس سره، لأنه من التعارض، الأدلة تتعارض والأحكام تتزاحم، لأنه من التعارض أولا وليس من التزاحم، وملاك الترجيح فيه إقوائية الدليل وليس تزاحم المصالح والمفاسد والتقديم الأهم. عندنا تعارض بين الأدلة، ملاك التقديم فيه ماذا؟ أيهما دليل أقوى؟ لماذا يقدم الخاص على العام؟ لأنه أقوى. لماذا يقدم المقيد على المطلق؟ لأنه أقوى. فإذا هذا الذي تفضلت وقلت أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة، هو الذي يقع بين الأدلة هو التعارض، وملاك الترجيح فيه إقوائية الدليل وليس التزاحم، الذي فيه ملاك التقديم ماذا؟ أهمية، الترجيح يكون بالأهمية. والفقه مبني على تقديم الدليل الترخيصي على ما ظاهره الإلزام في الوجوب أو الحرمة فيفيد الاستحباب أو الكراهة، هذا الفقه من أوله إلى آخره، وهكذا دليل ظاهر في العموم في الإطلاق، مثلا يأتي دليل خاص يقيده يتصرف به، دليل ظاهر في الوجوب يأتي دليل آخر فيه رخصة، نقول نحمل هذا الوجوب على الاستحباب بالجمع بين ما ظاهره الوجوب وهذه الرخصة. والكراهة كيف تحصل؟ دليل ظاهر في الحرمة يأتي دليل فيه رخصة، نجمع بينهما بحمل على الكراهة. هو كل الفقه هو هكذا، أدلة ترخيصية تقدم على أدلة إلزامية، وتكون النتيجة هذا التقييد والتخصيص وأمثال الذين نرى. فأين المشكلة في ذلك؟ يعني تقديم أدلة الأحكام الترخيصية على أدلة الأحكام الإلزامية. ثالثا، أنه حتى لو تنزلنا وافترضنا أن التزاحم هنا بين الأحكام، أي بين حرمة الولاية للجائر واستحباب قضاء حوائج المؤمنين، فإن نفس هذا المورد نقض على كبرى عدم صلاحية الأحكام غير الترخيصية لمزاحمة الأحكام الإلزامية. عدم صلاحية الأحكام الترخيصية لمزاحمة الغير كانت زائدة. عدم صلاحية الأحكام الترخيصية لمزاحمة الأحكام الإلزامية بعد قيام الدليل عليه، فهذه الكبرى غير مسلمة على إطلاقها، ولا يجوز التمسك بها للاعتراض على استثناء المورد بعد قيام الدليل المعتبر عليه من الروايات. هذا الملاحظة الثالثة. لو فرضنا أنه يقصد، لا يقول أنا صح عبرت أدلة الأحكام، بس أقصد الأحكام لا تزاحم حتى تكون أدق شوية وحتى تكون مقبولة، لا أنا أردت أن الأحكام غير الإلزامية لا تزاحم الأحكام الإلزامية، فهنا عندنا حكم إلزامي بحرمة الولاية للجائر، كيف يزاحمه ويتقدم عليه حكم غير إلزامي باستحباب قضاء حوائج المؤمنين؟ فهذا إذن لو تنزلنا وأن يريد تزاحم بين الأحكام مو تزاحم بين الأدلة، هو جيد الروايات التي أفادت ذلك، فأنت اعتراضك على اليمن هي الروايات التي أفادت هذا التقديم، فهذا يعتبر نقض على هاي الكبرى مالتكم. إذن هاي الكبرى اللي أسستوها اللي تقول لا يجوز لأحكام غير إلزامية أن تزاحم أحكاما إلزامية، هاي نقض عليكم، ولن تعلم المستشكل هي الروايات التي أفادت هذا التقديم. فالمفروض أن تقول زين جيد إذا الروايات هذا التي هي التي أفادت هذا التقديم، فإذن هذا نقض على هذه الكبرى مالتنا اللي أسسناها ونعتمد عليها، ونقول لا يجوز لحكم غير إلزامي أن يزاحم حكما إلزاميا ويتقدم عليه، كيف لمستحب أن يتقدم على حرام بحيث يسوغ ارتكاب الحرام؟ هي فعلا غريبة على الذهنية الفقهية طبعا، كيف مستحب يسوغ ارتكاب محرم من الكبائر؟ وإشكال وفق الارتكاز المتشرعي طبعا وارد، لذلك قلنا احنا حتى لو ما تحدث الشيخ الأنصاري بهذا المفروض أن نصوغه، فإن قلت كيف يجوز لأمر مستحب وهو قضاء حوائج المؤمنين أن يسوغ ارتكاب محرم من الكبائر وهي الولاية للجائر؟ الروايات نطقت بذلك جواب بعد علم أن احنا نعترف، فهذا إذن تصحيح لفهمنا وتصحيح لارتكازنا، وأن هذه الكبرى التي نسلم بها وكأنها كبرى كلية هي ليست صحيحة على إطلاقها بدليل هذا النوع، وهي التشريعات والأحكام بيد الشارع المقدس كأجزائها. مثال آخر سنخل نذكره، كأجزاء دفع الزكاة إلى السلطان الجائر خلافا لمقتضى الروايات والقواعد والأصول، لكن باب النقاش مغلق لورود الروايات فيه، أو كأجزاء بعض المستحبات كغسل الجمعة عن الواجب مع أن ملاك الأول المستحبات ناقص ك كما يعبرون، وملاك الثاني وهي الواجبات كامل، هكذا يقول في مباحث الإجزاء. فهذه الكبرى إذن وكثير غيرها في الفقه والأصول تسوق كقواعد كلية دون دليلين. مشكلة طبعا عندنا موجودة بالفقه والأصول، من مورد مرات تسألوا أكثر ويصير استقراء، يمكن يكون شوية بها باب مرات من مورد، ونسوق كبرى كلية عليها، والحال استقراء النقص في أضعف درجاته، إلا أن يكون هناك دليل عليه. إذا كان أكو دليل من الروايات أو من مصادر التشريع يمكن، أما نجي من مورد، هذا حكي عام يعني، مو بس على حكي عام بالفقه والأصول، كم من كبرى مثلا نطلقها ونسوقها ككبرى كلية، يتعلموها توصل نتيجة، لا تطرحها كنتيجة كلية، هذا مقدار ما استقرأت أنت من الموارد، إطلاقها ككبرى كلية هذا المتوقف على استقراء تام، وهذا أن له. فإذا هذا السؤال، الملاحظة الثالثة اللي ترد على سير الخوي قدس سره، بأنه تعلم إشكالك وتقول ما يجوز لحكم غير إلزامي أن يزاحم ويتقدم، والروايات لا أفادت ذلك، فهذا نقضا على كبراكم هاي اللي تحتاج بها علينا. رابعا، هذا كله كما ترون يعني أفكار احنا طرحناها بالدرس السابق، لكن رأيت عدم وضوح بعض الأفكار فرتبتها بشكل نقاط حتى تكون أوضح، إذا كانت أوضح الله العالم. رابعا، الرد الرابع على سيد الخوي، المناقشة في دعوة كون حفظ مصالح العباد حكما غير إلزامي، هذا أول الكلام، أنك تقول أن قضاء حوائج المؤمنين والدفع عنهم والإحسان إليهم هو حكم غير إلزامي وكيف تقدم، هذا أول الكلام، من قال متفقين عليه؟ إذ يمكن القول بوجوبه ولو على مستوى الواجبات الاجتماعية التي نظرنا لها سابقا، فلا يضره عدم معروفية وجوبه بالنظرة الفردية التقليدية. أخاف تقول شنو ما سامعين هذا واجب، وهو ليس بعيدا عن ذوق الشارع المقدس وسيرته في الاهتمام البالغ بحفظ الدين ومصالح العباد وتقديمه على سائر الأحكام الفردية. عشان يقول إصلاح ذات البين أفضل عند الله وأعظم من عامة الصلاة والصيام، الصلاة والصيام الواجبة إصلاح ذات البين أهم منها وأقرب إلى الله تعالى، ما وجه الغرابة في ذلك؟ وكم من هذه الأحكام التي فيها الله تعالى شفق على عباده، يحب عباده ويريد يداريهم ويقدم مداراتهم على كل هاي عباداتنا هاي اللي نعتبرها من الواجبات، الله تعالى هكذا، لماذا نستكثر عليه ونقول ها كيف جاز لحكم غير إلزامي أن يتقدم على حكم؟ هذا أول كلام. نقلنا إذن مريد نعيد نص المحقق الأردبيلي في الدرس السابق، وكيف من مجمع الفائدة والبرهان، وكيف يرى محقق الأردبيلي أنه جاز معاونة السلطان الكافر إذا كان قائم على مصالح العباد، وبل الأئمة عليهم السلام، احنا ما ناقشنا ألفاظ كلمات، يعني المهم موضع الشاهد، قلنا هذا هو إذا هو يلتزم به، آخر ما قال نتذكر أنه جوز للسلطان اللي يحمي مصالح المؤمنين أن يقتل المسلمين إذا تترس بهم الكافر من أجل الدفاع عن بلد الإسلام والمسلمين ومصالحهم إلى هذا المستوى. فهذا إذن النقطة الرابعة. إذن الخامسة، وأيضا هي صارت واضح، أن هذا النقاش مع السيد الخوئي قدس سره وكذا مع الشيخ الأنصاري قدس سره بما تقدم تنزلي جريا على مبانيهما، حيث فهما من الحرمة الذاتية وجود مفسدة ذاتية تقتضيها، فوقع في إشكال تقديم غير الإلزامي على الإلزامي، وقد أوضحنا عدم صحة هذا الفهم لذا فإن الإشكال عليهما قدس الله سريهما يرد في مرتبة قبل هذه، هم بحاجة ندخل بهذا التفاصيل من النقاش. فقد قالا ما قالاه لأنهما لم يؤسس الأصل في المسألة، وإن قالا بمقتضاه وهي الحرمة الذاتية لولاية الجائر، لأن الولاية حق المعصومين عليهم السلام ونوابهم، ولهم الحق في إعطاء الرخصة في الموارد التي يشاءون. فإذا ثبتت الرخصة منهم فلا موضوع هنا لمرجحات باب التزاحم ولا الإشكال في وجه تقديم أدلة الأحكام غير الإلزامية على أدلة الأحكام الإلزامية. إذن هذا إلى حد ما هو إعادة مع بيان، مع ربما ترتيب نقاط ما رتبنا، إحنا كلامنا كان متداخل في الدرس السابق يمكن صار أوضح. هذا إلى الآن انتهى ما ذكرناه في نهاية الدرس السابق مع شيء من الإيضاح. السيد الخميني قدس سره يبدو أنه انطلق من هذا الإشكال، أو قل لاحظ هذا الإشكال. أي إشكال؟ إشكال تقديم حكم غير إلزامي على حكم إلزامي، فسعى إلى تقييد إطلاق الرخصة الواردة في الروايات بملاك الأهمية للتخلص من الإشكال. هذا كله لم يقله سيد الخميني، لكن يمكن شفتم أحيانا نقرأ كيف يفكر الآخر أو كيف يفهم الآخر أو ما هي منطلقات الآخر حتى قال هذا الكلام. فسيد الخميني قدس الله نفسه له كلام في ماذا؟ هاي الروايات التي أطلقت الرخصة في هذا المورد وجعلت مطلق قضاء حوائج المؤمنين مسوغ للدخول في ولاية الجائر، سعى إلى تقييدها فقط بالأهم، بالملاك الأهم من حرمة ولاية الجائر، بس بتقنين على القواعد أصولي. فأقول ربما كاحتمال لعل سيد الخميني أراد دفع هذا الإشكال، أنه كيف جاز لحكم غير إلزامي أن يتقدم على حكم إلزامي، فقنن الرخصة في هذا المورد بخصوص الموارد الأهم ملاكا حتى يقول لك أنا ما قدمت الرخصة مطلقا، أنا قدمتها فقط في الموارد التي أهم ملاكا فهي تتقدم بملاك الأهم. هذا قلنا لعل انطلق وليس تعبير، لا هو تحدث حديثا فنيا كما يقال. شوف ماذا قال، طبعا مجموعة من كلماته قدس سره عبر عدة صفحات، يعني ليست هي متسلسلة بهذا الذي أقوله. مثلا قال في نفس المجلد الثاني من المكاسب المحرمة صفحة 199، قال: والتحقيق أن الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سندا، لكن الوثوق والإطمئنان حاصل بصدور بعضها إجمالا، فلا بد من الأخذ بأخصها مضمونا. صحيح كثيرها الروايات لكن ليس فيها رواية معتبرة سندا حتى أخذ بإطلاقها. تقول لي هي متواترة في الإجمال، جيد أخذ بالقدر المتيقن من دلالتها. شوف هذا يريد يوصل لهذا القدر المتيقن. هذا إذن خليه هبان يقول والتحقيق، هذا قاله في صفحة 199 وقال في صفحة 208، كأننا سألناه ما هو هذا القدر المتيقن من وجهة نظرك. صفحة 202 بعد ثلاث صفحات قال: والظاهر أن المتيقن منها جواز الدخول مع العلم بأن في دخوله يدفع عن الشيعة ويحفظ منافعهم بوجه من الوجوه، مو مطلقا، شوف بوجه من الوجوه. ولعل من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدا، يعترف بأنها مستفيضة بل متواترة كثيرة جدا، المتقاربة المضمون، يحصل الإطمئنان بجواز الدخول لذلك مع علمه بتوفيقه. قلنا لسيدنا بعد مواضح شنو بوجه من الوجوه؟ هاي موجبة جزئية، حدد لي شقد هاي المساحة، هذا الوجه من الوجوه حدد لي اياه، شقد مساحة الرخصة. الآن أنت استفدت منك قدس الله نفسه على أنه لا يجوز لي أن أأخذ بروايات الرخصة على إطلاقها، أأخذها فقط بوجه من الوجوه بس بالقدر المتيقن. وما هو هذا القدر المتيقن؟ وما هو هذا الوجه من الوجوه؟ قال في صفحة أخرى أيضا في موضع آخر، ولعله صفحة يعني شوف إن شاء الله، وقال قدس سره في وجه هذه الرخصة، شوف هذه وموضعها ومساحتها وين. قال وبالجملة إن المتيقن من مجموع الروايات أن جواز الدخول في ديوانهم عليهم اللعنة الجائرين كان لإصلاح حال الشيعة، ولعل سره ضعف الشيعة وقلة عددهم والخوف من تشتتهم، ولا يجب التنبيه على غايات الأحكام والمصالح الكامنة فيها. إذن هذه هي مساحة الرخصة، المصالح التي فيها حفظ لكيان الشيعة وفيها حماية لوحدة الشيعة، هذا فقط على هذا المقدار يجوز الدخول في ولاية الجائر، لأن يومئذ الشيعة أفراد قليلون مبعثرون مشتتون، والتشيع في بداية تكونه وفي بداية تأسسه، فيحتاج إذن إلى مثل هذه الرخصة لكي يحفظ وجوده ويوقف على رجليه كما يقال. هذا فقط مساحة الرخصة. إذن الآن علمنا من هذه الأسطر ماذا يريد بهذه المسألة. يقول هذا صفحة 204، وعلى هذا الاحتمال يكون المقام، على هذا الاحتمال يعني وهم يحتمله احتمالا، وعلى هذا الاحتمال يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات. ليش قلت لك أنا هذا لعله انطلق من الإشكال؟ لأن شوفه يتحدث عن تزاحم المقتضيات، ولا المفروض يقرأ الروايات ويأخذ الدليل من الروايات، فلذلك أنا عبرت قلت ولعل سيد الخميني انطلق من هذا الإشكال، وإن صاغها بصياغة فنية أصولية على أننا عندنا روايات لكن غير معتبرة سندين، ونحن نعلم في مثل هذه الحالة نأخذ بالقدر المتيقن لأن لا توجد رواية معتبرة حتى نأخذ بإطلاقها. هذا حج فني، هذا حج كلام فني صحيح، لكن ما هو الدافع النفسي وراء هذا؟ منا نفهم أنه هو يريد أن يصل. وعلى هذا الاحتمال يكون المقام من قبيل تزاحم المقتضيات وترجيح اقتضاء الدخول في ولاية الجائر لحفظ الشيعة على اقتضاء حرمة الدخول من غير إشكاله. إذن يريد هو أن يرجح بملاك الأهمية وتوجه الروايات القائلة بأن قضاء حوائج الإخوان ونحوه كفارة عمل السلطان، سيما على ما بنينا عليه في علم الأصول طبعا من بقاء المزاحم الأهم في مبحث الترتب لابد على حرمته مع مزاحمته للأهم. هذا إذن اللي قلنا أنه الدافع له. ثم كأنه قال على هذا الاحتمال، لذلك يعترف بدرجة من درجات، يقول وما ذكرناه من لزوم الأخذ بالقدر المتيقن وإن كان مخالفا لظاهر بعض الروايات غير المعتمدة، لكن الاتكال في المقام على استفادة الحكم من مجموع الروايات الضعاف التي حصل الوثوق بصدور بعضها. لكن أي وثوق إجمالي؟ قال لو كان وثوق تفصيلي بصدور بعض النصوص نتمسك بإطلاق هذه النصوص، لكن لما كان هذا الوثوق إجماليا نأخذ بالقدر المتيقن. أقول في التعليق على كلام قدس سره، روايات الرخصة كثيرة بلغت حد التواتر، وهي جميعا عامة ومطلقة وليست متفاوتة سعة وضيقا حتى يؤخذ بالقدر المتيقن. متى نأخذ بالقدر المتيقن؟ احنا نجي وياك ونقول أنه ما بيها روايات معتبرة متواترة إجمالا فنأخذ بالقدر المتيقن، أن كله المطلقات وعامة وكله اللسان هن واحد، أنه الرخصة في دخول ولاية الجائر للدفع عن المؤمنين والإحسان إليهم وقضاء حوائجه، أن ما متفاوتات سعة وضيقا حتى نأخذ بالقدر المتيقن. هو يعني المعنى المتواتر هو المعنى المطلق، المعنى المتواتر إجمالا هو المعنى المطلق وليست متفاوتة. على أن هذه الروايات فيها ما هو معتبر يمكن التمسك بإطلاقه ولا مسوغ للاقتصار على القدر المتيقن. ذات الجعول المجموعة الثانية من الطائفة الثانية ذكرنا هذه الرواية فيها، فيها صحيحة علي بن يقطين، فيها صحيحة زيد الشحام، فيها روايات معتبرة يمكن التمسك بإطلاقها، ليست كلها ضعاف حتى نأخذ بالقدر المتيقن. فإذا هذا نرده، أنه أولا ليست الروايات كلها ضعيفة، فيها معتبر، والمعتبر نأخذ بإطلاقه، ولو تنزلنا وقلها ما بيها معتبر نأخذ بالمعنى بالمضمون القدر المتيقن منها، لأنها إجمالا علمنا بصدور بعضها وكلها مطلقات ليست متفاوتة. بل هو هذا الأخذ بالقدر المتيقن مخالف لظاهر الروايات، لأنها صرحت، يعني هذا رد على أصل الأخذ بالقدر المتيقن والأخذ بهذا الاحتمال، بل هو مخالف لظاهر الروايات لأنها صرحت بموارد للرخصة لا تدخل في عنوان حفظ التشيع وتقوية وجودهم، وإنما من باب الرفق بهم والشفقة عليهم ودفع الضرر عنهم كأفراد. يعني وماذا جعل دائرة الرخصة ضيقة بالمقدار؟ وهي المصلحة العامة حفظ التشيع، لا شفنا بالروايات واردة حتى للمصالح الخاصة الشخصية، مثل تحصيل عطائهم أو إسقاط الضريبة عنهم أو استعمال شبابهم في وظائف الدولة، ما يمنع ابن أبي السمال أن يستعمل شبابه. يعني قضاء أو يجي واحد يقول ابن رسول الله عليه ضريبة بلكي تسعى لإسقاطهم فلان، أو يقول للابن يقطين رجع، وهكذا. يعني قضايا شخصية للرفق، ليس فقط يعني هذا القدر المتيقن والمساحة المقيدة من الرخصة التي أعطاها خلاف نظر، مضافا الاهتمام الأئمة بالمصلحة العامة للتشيع أيضا اهتموا بالمصلحة الخاصة. هذا إذن تعليق على كلام السيد الخميني. وقلنا أيضا أكثر من مرة ونقول أيضا هنا، أما وهذا البحث كله أيضا نذكر تنزلي كما قلنا، فإننا في غنى عن هذه التخريجات، لأن الإشكال لا يرد على ما أصلنا، لا يوجد إشكال تقديم حكم غير إلزامي على حكم إلزامي حتى نجي نحاول أن نقننها على القواعد. أيضا هنا ذكرنا تنبيه لا بد من مراجعة الفقيه الجامع لشرائط ولاية أمر الأمة في تطبيق هذا المورد، لئلا يختلط الأمر على البعض فيتجاوز الحد المشروع، ولا يعرف ملاك هذا المسوغ أحد أكثر من الفقيه الحاذق العارف بزمانه، فلا تهجم عليه اللوابس من خلال استنطاق الروايات. لا أحد يخدع نفسه يقول خلاص إذا أدخلاني في ولاية الجائر من أجل حفظ مصالح المؤمنين والإحسان، لا، هذا من فخوف الشيطان. عليك أن تعرض المسألة على الفقيه الولي، طبعا ولي أمر الأمة اللي يجمع شروط الولاية أقصد، فإنه العارف بزمانه الذي لا تهجم عليه اللوابس، وهو الذي يقول لك نعم ادخل، بملاحظة ماذا؟ بملاحظة المورد نفسه، بملاحظة الظروف المحيطة، بملاحظة المصالح والأغراض المقصودة، بلحاظ قابليات هذا الشخص الذي يريد أن يدخل في ولاية الجائر، كلها عامل تختلف من واحد إلى آخر، حتى لا يكون هذا المورد هكذا أي واحد يجي يتشبث به للدخول فتزل قدمهم قدم بعد ثبوتها نعوذ بالله. هنا لفتة ولائية أيضا، ما أحببت أن نغادر هذا المطلب دون أن نستذكرها، وهي للمحقق الأردبيلي قدس سره، خارج عن البحث، ليست من البحث الاستدلالي الفقهي بالمعنى الذي جرى عليه القوم، إلا الفقه هو الفقه بالدين شامل لكل المعارف الإلهية والمعارف القرآنية، لكن أقصد على المصطلح الذي جرى عليه القوم. فلفتة ولائية إذن نذكرها قربة الله تعالى. قال المحقق الأردبيلي قدس سره: وقد عرفت من هذه الأخبار اهتمامهم عليهم السلام بقضاء حوائج المؤمنين، والأخبار في ذلك لا تحصى، ورأيناها بلغت حد الاستفاضة وحد التواتر في قضاء حوائج المؤمنين، ليس فقط في أهل، هاي بلغت حد التواتر في إعطاء الرخصة للدخول في ولاية الجائر، ولا مجموع الروايات الواردة في الحث على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم والإحسان إليهم، هاي بعد أزيد بأضعاف هذا العدد. إذا هو فقط في موردنا هذا بلغت حد التواتر، ويفهم من اهتمام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم واهتمامهم عليهم السلام بأمر شيعتهم ومحبيهم في أمر دنياهم الدنية الفانية، هذا اهتمامهم عليهم السلام، اهتمام الله ورسوله والأئمة بأمور خشنه، هذا حتى يعينوه، هذا يسوي لراتب، هذا لا يأخذون منا الضريبة، أمور تصعد تنزل، أمور هي دنيوية التي هاي الأمور الدنيوية لو لم يهتموا بها لم تضر كثيرا لفنائها وسرعة زوال ما فيها من النعم والنقم. فإذا هذا الاهتمام الكبير البلغ حد التواتر منهم سلام الله عليهم ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الله تعالى، هذا الاهتمام بالمؤمنين وبشؤونهم والشفقة عليهم، وهن أمور دنيوية لا تضر، شريد ينتقل إلى أي معنى؟ يقول: والذي فهمته منها من الثواب للفاعل لهم إحسانا ليحسن للمؤمنين، والعقاب لتاركه، عقوبة من يترك قضاء حوائج المؤمن وهو قادر على ذلك، وتجويز ارتكاب أمر شنيع مثل الوقوع من شاهق. يقول ولاية الجائر، مو الإمام يقول لئن أسقط من حالق من شاهق وأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن ألي عملا لهؤلاء الظلم ولو أن أبري لهم قلما، مهجي الأمر عند كبير، ومع ذلك كل هالتجديد والإمام يجوز من أجل قضاء حوائج المؤمن. يقول هاي ماذا تفهم منها؟ ماذا تفهم؟ يقول: والذي فهمته منها من مجموع هاي المعاني اهتمامهم بأمر آخرتهم. إذن الأئمة عليهم السلام أكثر اهتماما وأحرص علينا وأشفق علينا في آخرتنا، إذا بدنيانا هم هكذا يهتمون بنا، إذا لعد بحياتنا الأخروية الباقية الدائمة كيف يكون اهتمامهم بنا؟ والذي فهمته منها اهتمامهم بأمر آخرتهم، اهتمامهم أئمتنا سلام الله عليهم بأمر آخرتهم شيعتهم التي لا مفر منها، هاي ليست كالدنيا الزائلة، لا مفر منها إلا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإليهم عليهم السلام، والذي لا تفنى عقوبته ولا يوصف ضرره وهوله، وقد يحصل العلم بذلك والعلم بأنهم لا يردوننا خائبين، فحصل الرجاء التام بمحبتهم صلوات الله عليهم أجمعين، كما هو مذكور في أخبار كثيرة جدا ومذكورة في محلها، فما بقي إلا الموت على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وبهم عليهم السلام. رزقنا الله وإياكم ذلك. هذا الدعاء من المقدس الأردبيلي لكم لكم ولنا إن شاء الله، اللي الله وفقنا أن نقرأ كلمته هذه وننقلها لكم، وهو يدعو لنا ولكم. يقول رزقنا الله وإياكم بعد 500 عام من وفاته قدس الله نفسه، يدعو لنا ونحن أيضا ننقل دعاءه لكم. فيقول إذن هذا اهتمام كله اللي يسوغون ويجوزون الدخول في ولاية الجائر، اللي الإمام يقول عنها لين أسقط من شاهق وأتقطع قطع أحب إلي من أن ألي لهم أبري قلما أو ألوق دواته، ومع ذلك يجوزون هذه الكبيرة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا من أجل ماذا؟ شفقة على المؤمنين، إحسان إليه. لعد كم اهتمامهم سلام الله عليه بإنقاذنا في الآخرة والشفقة علينا، لكن بهذا الشرط، فما بقي إلا هذا. المورد الثاني، يا مورد الثاني وين هو المورد الأول؟ ها شغلتنا الفرح والسرور بهذه النكتة الولائية، وجدتها متزامنة مع ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وميلاد الإمام جعفر الصادق. فنعمة العيدية ونعمة الهدية هذه البشرى منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن انتهى هذا الكلام في المورد الأول من موارد الرخصة للدخول في ولاية الجائر. المورد الثاني، ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليها، على الولاية للجائر. والمفروض طبعا هو هذا الذي يرتبط ببحثنا في كتاب الأمر بالمعروف، لكن كما رأيت أولا نحن نظرنا إلها توجد مقدمات كثيرة لها مدخلية بالبحث لا نستطيع الاستغناء عنها، وثانيا أننا لنجعلها كأنها مسألة مستقلة من المكاسب المحرم. أليس بحثنا فقه الخلاف، المسائل الخلافية؟ السائل أحببت وقلت السائل كل كلام كأنه دخلنا به وهو كلام زائد، لا مو زائد، اجعلها مسألة مستقلة، مسألة ولاية الجائر المبحوثة في المكاسب المحرمة. بس بالتأكيد فيها مطالب كثيرة نحن نحتاجها إن شاء الله في هذا المورد الثاني بإذن الله تعالى. والدرس يمكن نسوي 4 وربع بإذن الله الوقت يسمح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.